بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أخذنا في الدرس الذي مضى في كتاب إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه أو لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، كيف تطهير الماء النجس والطرق التي يطهر أو التي تزال هذه النجاسة. ثم قال رحمه الله: حكم عدم العلم بالنجاسة للإناء أو البدن أو الثوب، هذه مسألة أخرى، أن إذا كان الشخص لا يعلم بالنجاسة في الإناء أو في البدن أو في الثوب. قال رحمه الله: إذا تطهر بالماء ثم وجده بعد ذلك نجسا، أو صلى ثم وجد على بدنه أو ثوبه نجاسة، ما حكم ذلك؟ إما أنه تطهر بالماء ثم عرف أن هذا الماء نجس، أو صلى ثم وجد على بدنه أو ثوبه نجاسة. قال: الجواب: لا يخلو الأمر من حالين أو ثلاثة، لأنه إما أن يعلم أن النجاسة قبل طهارته وصلاته، يعلم أن النجاسة أصابت هذا الماء قبل أن يتوضأ منه، أو أصابت بدنه أو ثوبه، هذا حالة. والحالة الثانية: أو يعلم أنها بعدهما، أن هذه النجاسة التي حصلت في الماء علم بعد أن صلى، وعلم بعد أن تطهر بالماء، وعلم بالنجاسة أيضا في ثوبه أو بدنه بعد أن صلى. قال: أو يجهل الأمر، هذا الثالث، أو يجهل الأمر، ثم سيتكلم على هذه الحالات. الحالة الأولى: فإن علم أنها قبل طهارته بسبب الأسباب الموجبة للعلم، ومنه خبر الثقة المتيقن حيث عين السبب، عاد طهارته وغسل ما أصاب النجاسة من بدن أو ثوب. أنا هذا إذا كان علم قبل طهارته، علم أن هذا الماء نجس، أنا هناك إنسان قال له هذا الماء سقطت فيه مثلا كذا وغيرت أوصافه، سقط فيه ميتة فغيرت أوصافه أو أحد أوصافه، وهذا صاحبنا توضأ ولم يرى أثر هذه النجاسة، فأخبره بعد ذلك نساء آخر، هنا يعيد الطهارة، يعيد الطهارة، يتوضأ بماء طهور، وأيضا يغسل ما أصاب النجاسة من بدن أو ثوب، يعني قبل أن يصلي. إذا قال له إنسان: في ثوبك نجاسة، أعلمه به وهو كان لا يعلم، فهنا معنى يغسل ذلك النجاسة من البدن أو الثوب. قال: وكذلك يعيد الصلاة على المذهب، على مذهب إيش؟ الحنابلة. الآن صلى ثم قيل له: في ثوبك نجاسة. أن بعض الناس مثلا يصاب بشيء مثلا من غائطة وغيره لأولاده مثلا وهو لا يعلم، أو لم تنبهه المرأة فيخرج، أو بول مثلا في الثوب فيخرج إلى الصلاة ثم لما يسجد أو وهو في الصلاة كأنه يرى أثر ماء أو يرى أثر بلل في الثوب، فإذا انتهى من الصلاة أراح أخذ هذا الثوب يريحه يجد أنه بول، أو إنسان أخبره يقول له ما هذا البلل الذي فيك كأن فيه رائحة، أحيانا بعضهم أيضا يكون فيه رائحة غائط أطفال تكون فيه رائحة مثلا من قرب عنده يشمها فيخبره أنها فيه هذه النجاسة وهو قد صلى، كيف يفعل؟ هل يعيد الصلاة أو لا يعيد؟ هل يعيد الصلاة أو لا يعيد؟ يقول الشيخ هنا المذهب أنه يعيد، قال وعلى القول الصحيح أن من نسي وصلى في ثوب نجس أو على بدنه نجاسة نسيها أو جهل ذلك ولم يعلم حتى فرغ صحت صلاته ولا إعادة عليه، وهذا هو قول مالك وأيضا رواية عن أحمد أنه إذا صلى بنجاسة إما أنه نسيها، أنا علمها لكن نسيها، مثلا يعرف أن هذا الثوب فيه نجاسة، كان معه الطفل في حضنه فبال الطفل ثم نسى هذا المكان وخرج وأخذ الثوب وذهب للصلاة وصلى، لما صلى ذكر أن الطفل قد بال في هذا الثوب، كيف يفعل؟ هنا صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، إلا أن في مذهب مالك يستحبون الإعادة في الوقت، يستحبون الإعادة في الوقت. وإلا صحيح أنه صلاته صحيحة لما جاء في حديث أبي سعيد لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال عن عليه فرآه الصحابة قد خلع عن عليه فخلعوا نعاله، فلما انصرف من الصلاة انتهى من صلاته قال لهم ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، قال إنما جاءني جبريل وأخبرني أن فيه ماء أذى. فهذا دليل على أن الإنسان قد يصلي بالنجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الركعتين اللتين صلاهما على ما فاته من الصلاة أو ما قد تمه من الصلاة أو ما قضاه من الصلاة، وقد مر الركعات التي مرت لم يعدها النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان هذا الشيء يبطل الصلاة لأعادها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وترجيحه، ولأن النسيان لا يؤخذ عليه الإنسان، قال لأنه صلى الله عليه وعلى وسلم خلع عن عليه وهو في الصلاة، وحين أخبره جبريل أن فيه ما قدر وبنى على صلاتي ولم يعدها، فإذا بنى عليها في أثنائها فإذا وجدها بعد فراغ الصلاة فالحكم كذلك، فإذا بنى عليها في أثنائها فإذا وجدها بعد فراغ الصلاة معنى بعد ما انتهى فالحكم أيضا كذلك. على أنه لا يعيد. معنى إذا كان نسيها أو علم بها أو جهلها علم بها ونسيها أو جهلها. قال: ولأن من قاعدة الشريعة إذا فعل العبادة وقد فعل محظورا فيها فهو معذور فلا إعادة عليه، بخلاف من ترك المأمور. معنى إذا فعله فعل هذا المحظور وهو معذور فلا إعادة عليه، بخلاف من ترك المأمور. من ترك المأمور لابد أن يأتي به، أما من فعل المنهي عنه إما بنسيان وإما بعذر فإن العبادة تكون صحيحة. قال: فتارك المأمور به لا تبرأ ذمته إلا بفعله، وفاعل المحظور الذي هو معذور لا شيء عليه، وفاعل المحظور الذي هو معذور لا شيء عليه، أنا فعل شيء في الصلاة، مثلا تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا لا يعلم أن هذا يمكن الصلاة، فهذا لا شيء عليه، صلاته صحيحة. ولهذا لما تكلم معاوية بن الحكم السلمي في الصلاة فقال: يرحمك الله، قال للرجل: يرحمك الله، هو لا يعلم أن الكلام منهي عنه في الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من صلاته قال: ما كهرني ولا زجرني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة، فدل على أنه لا إعادة عليه. فلهذا فإذا عرف قبل أن يصلي فإنه يزيل هذه النجاسة، وهو توضأ بماء النجس قبل أن يصلي فإنه يتوضأ مرة أخرى، لكن بعد الصلاة فلا يعيد الصلاة إلا إذا كان هذا الماء الذي توضأ به أي وضوءه نجس مثلا أو نجس، فإنه يعيد الصلاة، لأن الوضوء شرط من شروط الصلاة، فإذا جاء على طريقة غير صحيحة فيعاد. قال: وإن علم أن ذلك بعد الفراغ من طهارته فهذا واضح لا شيء عليه، لأنه توضأ بماء طهور وصلى وليس عليه نجاسة. معنى يقول: إذا علم أن هذا الذي حصل من النجاسة إنما بعد أن توضأ في الماء أو بعد أن صلى الصلاة فهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. مثلا توضأ بماء في إناء ثم جاء صبي وبال في هذا الإناء، فهذا لا يؤثر على طهارته، لا شك في هذا. أيضا كذلك صلى بثوب طاهر ليس فيه نجاسة، وبعد أن انتهى من الصلاة أخذ ولده أو امرأة مثلا صلت في ثوب ليس فيه نجاسة ثم أخذت ابنها فبال في ثوبها، فهذا لا شك أنه لا يؤثر. وهذا كما قال الشيخ: وإنما ذكرنا هذا لأجل التقسيم، لأنه شيء محتمل، وإلا فأمره واضح. قال: وأما إن جهل الحال فلم يدري هل نجاسة الماء قبل استعماله أو بعده، وأما إن جهل الحال فلم يدري هل نجاسة الماء قبل استعماله أو بعده، أو النجاسة قد أصابته قبل الصلاة أو بعدها، فطهارته وصلاته صحيحتان قولا واحدا، أي في مذهب أحمد، لبنائه على الأصل، لأن الأصل عدم النجاسة. الآن الاحتمال الثالث، وهو أن يجهل الحال، لا يدري هل توضأ من هذا الماء لما تنجس أو بعد أن تنجس، فأنا هل قبل أن يتنجس توضأ أو بعد أن تنجس توضأ؟ لا يدري، فأنا يعلم أن هذا الماء طاهر ليس فيه نجاسة، لكن حدثت بعد ذلك نجاسة فيه، ثم شك هو أو جهل لا يدري أي هل فعل الوضوء قبل أن يتنجس هذا الشيء الماء أو بعده. كذلك أيضا ما أصاب ثوبه من النجاسة، هل أصابه قبل الصلاة أم بعد الصلاة؟ هل أصابه قبل الصلاة أم بعد الصلاة؟ مثلا إنسان صلى ثم ذهب إلى بيته، ولما أراد أن يخرج، معنى جلس في بيته يسيرا، لما أراد أن يخرج مثلا الثوب ويغيره، فوجد بللا في الثوب أو وجد ريح غائط مثلا، فلا يدري هل هذا الغائط من الآن بعد ما جاء من الصلاة أو هو قبل الصلاة، لا يدري هل هو الآن حصل له أو قبل الصلاة، وهذا يحصل كثيرا. أيضا أحيانا في مسألة المانع في الوضوء، أحيانا إنسان يصلي ثم يأتي إلى بيته ويجد مثلا شيء لاصق في رجله مما يمنع الوضوء، فلا يدري هل هذا كان قبل الوضوء أم بعده، وهكذا إذا جهل الأمر لا يدري هل هذا قبل الصلاة أو بعد الصلاة. فهنا يقول الشيخ أنه قال فطهارته وصلاته صحيحتان قولا واحدا لبنائه على الأصل. إيش الأصل؟ هو العدم، عدم النجاسة، الأصل هو الطهارة، الأصل هو الطهارة، هذا متى؟ إذا شك في هذا الأمر. أما إذا تيقن بالنجاسة وشك في الطهارة فالأصل هو النجاسة، مثل ما من يشك هل توضأ بعدما بال أو بال بعدما توضأ، يشك الآن ما يدري هل حصل، هو يذكر أنه بال هذا متيقن منه، لكن شك هل كان قبل الطهارة أو بعد الطهارة، معنى بوله هذا هل كان قبل أن يتوضأ أو بعد أن توضأ، فهنا إيش؟ فهنا يتوضأ، لأن الأصل الذي هو اليقين عنده أنه بال، شك في ماذا؟ شك في الطهارة، هل تطهر أو لم يتطهر. أيضا العكس، إذا كان يعلم أنه توضأ، عنده يقين أنه توضأ، لكن حصل له شك في البول، هل بال بعد وضوءه أم قبل الوضوء؟ معنى الشك هنا حصل له عند البول، وإلا فهو على يقين أنه على طهارة، لكن شك في الحدث، فهنا يبني على اليقين وهو أنه متوضئ. فالبناء على اليقين هنا هو الأصل لما جاء في حديث زيد بن ثابت، أو أقصد حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، فقال عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى الرجل في صلاته أخرج منه شيء، أو قال إذا شك الرجل، في رواية إذا شكى أو إذا اشتكى، أو أشكل على الرجل، إذا أشكل على الرجل في صلاته أخرج منه شيء أو لم يخرج، فقال عليه الصلاة والسلام: فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وجاء أيضا نحوه من حديث أبي هريرة عند مسلم. وجاء أيضا من عن عدة من الصحابة. شكي أو أشكل على الرجل أنه يجد الشيء في الصلاة فهل يخرج أو لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي أنه يتيقن، حتى يتيقن أنه حصل هذا الحدث، وإلا يبقى على طهارته. فإذا اشتبه في الطهارة لكن شك هل بال أو لم يبل بعد وضوئه، فهنا يبقى على طهارته. أيضا كذلك إذا كان على طهارة فشك في الحدث هل أحدث بعد هذا الوضوء أو لم يحدث، فيبقى على الطهارة. فإذا حصل الشك فيبقى على اليقين، فاليقين لا يزول بالشك. القاعدة من القواعد الخمس الكبرى، قاعدة فقهية، أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين يبقى يقين والشك لا يؤثر فيه، وهذا مسائله كثيرة جدا وليس هذا بابها، لكن منها هذه المسألة: إن جهل الحال فلم يدري هل النجاسة الماء قبل استعماله أو بعده، فيجعلها قبله لأن الأصل عدم النجاسة. أيضا كذلك صلى فلم يدري هل هذه النجاسة أصابته قبل الصلاة أم بعد الصلاة، فهنا أيضا يبني على الأصل وهو عدم النجاسة، عدم النجاسة، لأن النجاسة أصابته فالأصل عدمها، فلهذا فصلاته صحيحة. طيب إن شاء الله نكتب بهذا ونأخذ هذه الأسئلة. طيب، قال: هل الوضوء في غسل الجنابة واجب؟ لا، ليس بواجب، الوضوء في غسل الجنابة ليس بواجب، وإنما هو مستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف الغسل قال: أما أنا فأفيض، كما جاء في حديث جبير بن مطعم، قال: أما أنا فأفيض على رأسي 3 حثيات ماء ثم أغسل سائر جسدي. وجاء نحوه أيضا عن أم سلمة. فغسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أي الغسل من الجنابة، فلهذا لا يشترط الوضوء، إنما هو مستحب، إنما هو مستحب. لكن هناك مسألة أخرى لعل السائل يريدها، وهو إذا كان الوضوء ليس عن، إذا كان الغسل ليس غسل الجنابة وعليه حدث، وعليه حدث، فهذا الحدث الذي عليه لابد أن يتوضأ له. فإذا كان الغسل عن، مثلا يريد التبرد بالغسل يتنظف، فهنا ذكر كثير من أهل العلم خاصة من الحنابلة أنه لابد أن يتوضأ، ما يجزئه أن يغتسل، الغسل هذا ما يجزئ، لابد أن يتوضأ لأجل الحدث الذي فيه، وهذا الغسل يعتبر شيء زائد، وهذا كما قلنا قول الحنابلة، وهو من باب أيضا الاحتياط، فلا ينبغي المسلم، أو من باب الاحتياط أن الإنسان إذا عليه حدث وأراد أن يغتسل لا يجعل وضوءه داخل في الغسل، وإنما يدخل في الغسل إذا كان عليه جنابة. وبعضهم أيضا يقول إذا كان غسل عبادة أنا يدخل فيه غسل الجمعة. إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.